الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير. بعد أن رد الله تعالى على أهل الكتاب ادعاءهم الغرور أنهم أبناء الله وأحباؤه، بيّن لهم الرسالة الحق بعد أن دحض شبهتهم التي غرتهم في دينهم، ثم ذكر لهم أن الحجة إنما تكون بالذي يريده الله، فالله عز وجل يريد منكم أن تتبعوا هذا النبي حتى تكونوا أحباء لله تعالى. فقال: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل. قد جاءكم رسولنا، والمقصود بهذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كما بينا في الدرس الماضي. قد جاءكم رسولنا المبشر به في كتبكم، المنتظر في اعتقادكم، فالله أخبركم على لسان موسى عليه السلام أنه سيقيم من بني إسماعيل إخوتكم، وعلى لسان عيسى عليه السلام بأنه سيجيء بعده، هكذا في الإنجيل، سيجيء بعده البرقليط روح الحق الذي يعلمكم كل شيء. ولا تزال البشارات هذه في كتبكم، وإن حرفتموها ودبرتموها بسوء قصد أو بسوء فهم، وهذا النبي هو النبي الكامل المعهود الذي سأل عنه أجدادكم، فسأل عنه يحيى كما في الإنجيل يوحنا قال في أوائل الإنجيل الرابع أن اليهود أرسلوا بعض الكهنة فسألوا يوحنا اللي هو يحيى عليه السلام، قالوا: أأنت المسيح؟ قال: لا. قال: أأنت إيليا؟ قال: لا. قال: أأنت النبي؟ قال: لا. ويقصد بالنبي الكامل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، النبي العربي الأمي الذي لم يكن قد درس عند أحد، وما خط كتابا وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم، ولم يذكر الله عز وجل هنا ماذا يبين لهم. في الآية الأولى قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، هنا قال يبين لكم ولم يذكر ماذا يبين لهم لإفادة العموم، أي أنه يبين لهم كل شيء، يبين لهم كل شيء ويقيم عليهم الحجة، يبين لكم أمر العقيدة وأمر الشريعة وأمر الأنبياء وأمر التوحيد، يبين لكم على فترة من الرسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث على فترة من الرسل، فلم يكن بينه وبين عيسى عليه السلام نبي، لم يكن بينه وبين عيسى عليه السلام نبي. وفي هذا أيضا كذلك إثبات الرسالات السابقة للنبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الله تعالى على فترة من الرسل، أي أن هناك رسل من الرسل السابقين، والذين يفرقون بين الرسل هؤلاء كفار بحكم الله تعالى. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. فقوله سبحانه على فترة من الرسل، جاءكم هذا الرسول وليس بعده رسول، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، لا نبي بعدي، فليس بعده رسول. ومن اعتقد أن هناك رسول بعد هذا الرسول فقد كذب رب العالمين وقد كفر بالله، كما يقول الأحمدية أو القديانية بادعائهم أن أحمد غلام ميرزا هو نبي من الأنبياء بعد النبي عليه السلام، فيقولون هو نبي من الأنبياء، هو ليس أفضل الأنبياء بل هو نبي من الأنبياء، هكذا يقولون. وقالوا إن قول الله تعالى وخاتم النبيين يقصد سبحانه وتعالى، أو أن الله يريد خاتم النبيين الكاملين، لا نبي بعدي، أي لا نبي بعدي كامل، وأما النبي دوني فيوجد أنبياء، هكذا يقولون. وهذه الكلمات أيها الإخوة كفر بالله تعالى، الذي يعتقد أن هناك نبي بعد النبي عليه السلام فقد كفر بالله وخرج من ملة الإسلام. فقال الله تعالى على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. طبعا بينا حكم أهل الفترة وأن الصحيح فيهم أنه يجعل لهم امتحان يوم القيامة، وأربعة يحتجون بين يدي الله تعالى، أربعة يحتجون بين يدي الله، قال الأصم والأحمق والرجل الذي يعيش في فترة والرجل الهرم، هؤلاء يحتجون بين يدي الله تعالى. هذا يقول يا رب جاءني الرسل ولم أسمع شيئا، ذاك يقول جاءني الرسل والأطفال يحدفونني بالحجارة، ذاك يقول يا رب ما جاءنا من بشير ولا نذير، فيحتجون بين يدي الله تعالى. فالله عز وجل يختبرهم اختبارا، هؤلاء أهل الفترة يختبرهم اختبارا، إن نجحوا فيه دخلوا الجنة وإلا فهم إلى النار. قال الله تعالى يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. أن تقولوا هنا بمعنى النفي، لئلا تقولوا ما جاءنا من بشير ونذير، يعني جاءكم هذا الرسول حتى لا تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، حتى لا تحتجوا فتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير. وهنا أن بتفيد النفي، وهذا له نظائر في الكتاب في القرآن الكريم، أن الله عز وجل قال وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون، أي أرسل الله إليكم الرسل بعد هذا الميثاق لئلا تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين، لأنه ما منا من أحد يتذكر العهد الأول، ما في واحد منا يتذكر الميثاق الأول، فالله أرسل المرسلين حتى لا يكون للبشر حجة، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يحتجوا. وكذلك مثل قوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أن تقولوا يعني لئلا تقولوا، لئلا تقولوا حتى لا تقولوا. فقال الله تعالى هنا أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، أي لئلا تقولوا فتحتجوا وتقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، فالله قال فقد جاءكم بشير ونذير، وهذا من باب تأكيد الكلام، يعني ممكن نقول أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم، يعني جاءكم بشير ونذير، لكن لا، كرر مرة أخرى قالوا لتأكيد الكلام، فقال أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير، والله على كل شيء قدير، فقد جاءكم بشير ونذير. إذن البشير والنذير هو محمد صلى الله عليه وسلم، والبعض يعد ذلك من أسمائه، والصحيح أن هذا من أوصافه، بعضهم يقول من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام من أسمائه بشير ومن أسمائه نذير، والصحيح أن هذه الأشياء من أوصافه صلى الله عليه وسلم، أنه بشير يبشر بالخير ويبشر بالجنة وينذر بالشر، ينذر من الشر وينذر من عذاب النار. روى الإمام ابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم في الدلائل، هو والبيهقي في الدلائل، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود إلى الإسلام فرغبهم وحذرهم فأبوا عليه، رغبهم وحذرهم فأبوا عليه، فقال لهم معاذ بن جبل، هو رغبهم حذرهم من عذاب الله، رغبهم في جنة الله فأبوا عليه. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب قالوا لهم: يا معشر يهود اتقوا الله، فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه. يا معشر يهود اتقوا الله، والله إنكم لتعلمون أنه رسول الله، لقد كنتم تذكرونه لنا قبل مبعثه وتصفونه لنا بصفته. فقال رافع ابن حرملة ووهب ابن يهوذا، هؤلاء من اليهود، قالوا: إنا ما قلنا لكم هذا، كذبوا، قالوا: ما قلنا لكم هذا، وما أنزل الله من كتاب من بعد موسى، ولا أرسل بشيرا ولا نذيرا، لم يرسل الله بعد موسى من بشير ولا نذير، والله عز وجل أنزل هذه الآية ردا عليهم، فقد جاءكم بشير ونذير. قالوا: ما جاء بعد موسى من بشير ولا نذير، الله قال: فقد جاءكم بشير ونذير. وفي هذا أيها الإخوة بيان لوظيفة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يبشر بالجنة ويحذر وينذر من النار، بل إن آية في كتاب الله تقصر وظيفته ومهمته في الرسالة على البشارة والنذار. ماذا يقول؟ وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، تقصر وظيفته أن يبشر وأن ينذر بالبشارة والنذار. ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، إنني لكم منه نذير وبشير. فمهمة الرسول عليه الصلاة والسلام منحصرة في شيئين: البشارة والنذار، البشارة والنذار. طبعا البشارة والإنذار كل نبي من الأنبياء يأتي بالبشارة والنذار، كل نبي، وليس النبي عليه الصلاة والسلام وحده. قال الله تعالى: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، كل الرسل يبشرون وينذرون. اتبعوا التوحيد والإيمان، إن اتبعتم الإيمان والتوحيد فلكم البشارة كذا وكذا، والنذار إن لم تتبعوا إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، إن لم تتبعوا أبشركم بالجنة إن اتبعتم، أحذركم من النار إن لم تتبعوا. وهذه الرسالة كذلك أيها الإخوة هي رسالة أتباع الأنبياء عليهم السلام، رسالة البشارة والنذار، ويقال الترغيب والترهيب، الترغيب والترهيب. وأئمتنا رحمهم الله لهم كتب في ذلك، الإمام المنذري له كتاب هو من أشهر الكتب، اسمه كتاب الترغيب والترهيب، وهذا الكتاب يحسن أن يكون في كل بيت أيها الإخوة، يحسن أن يكون في كل بيت، لا سيما المحقق منه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، حققه فصنف الصحيح منها، بيّن الصحيح من الضعيف، لأنه في الترغيب والترهيب صاحبه لم يشترط الصحة، فجمع الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة، فجاء الشيخ الألباني رحمه الله وجعل الضعيف على حدة والصحيح على حدة، فينصح بكتاب اسمه صحيح الترغيب والترهيب، أصله الترغيب والترهيب، لكن انتقى منه الشيخ رحمه الله الأحاديث الصحيحة فقط، ترغيب وترهيب، لأنه فعلا أنت تحتاج في أي عمل صالح إلى ما يشحذك ويرغبك، أي عمل صالح الذي يهون عليك مشقة العمل والشدة فيه وكذلك الشقة فيه على النفس الترغيب، والذي يجعلك تخاف من الربا، الزنا، السرقة، الكذب، الرياء، الترهيب من ذلك، تخاف منه. لما نسمع كلمة، فقط كلمة هذا أمر محرم، كلمة زنا، إيش يعني زنا؟ في الترهيب من الزنا، باب الترهيب من الزنا، هكذا في الترغيب والترهيب، ترى أحاديث تقشعر منها الأبدان وتخاف إذا قرأت ذلك، تخاف، فلذلك لا تقترب من هذه الفاحشة. كذلك الربا، كذلك الكذب، كذلك الرياء، كذلك الترهيب من ذي الوجهين مثلا، أبواب. وقد صنفه رحمه الله تعالى على أبواب الدين، صنفه على أبواب الدين، فمثلا كتاب الأدب، كتاب القرآن، فضائل القرآن، ترغيب في أشياء في القرآن، والترهيب من أشياء، مثلا الترهيب من سؤال الناس بالقرآن، سؤال الناس يعني التأكل بالقرآن، الترهيب من ذلك. فيحسن هذا الكتاب أن يكون في كل بيت أيها الإخوة، يعني يسمع الرجل أولاده ترغيبا وترهيبا، أن يسمعه الترغيب والترهيب. ويحسن بكل داعية، بل بكل مسلم، أن يكون عنده ذخيرة من الترغيب والترهيب، أن يكون عنده ذخيرة. هذا أيها الإخوة زاد الداعي الترغيب والترهيب، زاد الداعي. لو قلت لواحد تعال يا أخي رغبنا قليلا في العلم، رغبنا قليلا في الدعوة إلى الله، أين زاده؟ هذا داعي إلى الله، أين زاده؟ من أين يتزود؟ رغبنا في الدعوة إلى الله، رغبنا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، رغبنا في مجالس العلم، رغبنا في ذكر الله، رغبنا، أين زاده؟ ذلك زاد الداعي إلى الله الترغيب والترهيب. خوفنا من عذاب الله، خوفنا من ذنب كذا، زاده أن يقرأ في الترغيب والترهيب. خطباء، المدرسون، الوعاظ، أن يقرأوا في الترغيب والترهيب. لأن لما؟ لأن وظيفتهم أنهم مبشرون ومنذرون، مبشرون ومنذرون. ولا ينبغي أيها الإخوة أن نعرض الحق فنرسله جبلا أو أن نجعله جدلا، لا، بل كان يقول الشيخ الألباني رحمه الله: لا تجمع على الناس ثقل الحق وثقل الأسلوب، لا تجمع على الناس ثقل الحق وثقل الأسلوب. الحق أيها الإخوة ثقيل على النفوس، فأنت تحتاج إلى تشويق للناس حتى يحملوا هذا الحق. قيام الليل ثقيل على النفوس، فأنت تحتاج أن تشوق المستمع، المستمع بده يسمع يشتاق لقيام الليل حتى يسهل عليه. فقال: لا تجمعوا على الناس ثقل الحق وثقل الأسلوب. السنة، تطبيق السنة ثقيل على النفوس. فقالوا: الحق إذا كنت صاحب حق فلا ترسله جبلا ولا تجعله جدلا. قال: والحكمة ثقيلة، فاستعيروا لها خفة البيان، استعيروا لها خفة البيان. الحق ثقيل، استعيروا له، الحق ثقيل، استعيروا له خفة البيان. قد يكون الشيء حق أيها الإخوة، لكن أنت تتكلم به من جهة أنه حق هو، لكن ترسله بثقل، وآخر يرسله بخفة. فقالوا: إن رجلا رأى في المنام أن أسنانه قد سقطت، فذهب إلى من يعبر له الرؤية، قال له: رأيت في المنام أن أسناني قد سقطت، رأيت في المنام أن أسناني قد سقطت. فانظروا كيف أرسل له الحق كأنه جبل. طبعا أول شيء في تعبير الرؤى، الأصل أن يقول المعبر، وهذا من السنة، أن يقول: خيرا رأيت، خيرا رأيت، هذا من السنة. وكذلك أنت إذا سئلت وأقول لك: والله شفت كذا في المنام يا شيخ، أول ما تقول لو ما بتعرف قل له: خيرا رأيت، ثم قل: لا نعلم. الإمام مالك كان يقول: إذا سئلنا في الفتوى نجيب، وإذا سئلنا في الرؤى لا نجيب، لا نعلم. هذا علم، والعلماء حذروا من الكلام في الرؤى بغير علم ولا حجة، لأنه بعض الناس الآن صرفت عليه الباب، لأنه هذه الأشياء الرؤى والجن بتجيب زباين عند المشايخ، زباين ما شاء الله بصير عليهم حركة. ومعظم الناس سبحان الله عايشين في أحلام اليقظة، كل يوم واحد بيحلم له 5-6 أحلام، فالشيخ بصير عليهم حركة: شيخ رأيت كذا، رأيت كذا. فالذي يؤول بدون علم، بعلم بقواعد الرؤى وأحكام الرؤى، هذا مفتر على الله عز وجل، يفتري على الله. لأنه الرؤى أيها الإخوة مثل العلوم الشرعية، ينبغي أن تقول إذا كنت لا تعلم تقول: لا أعلم. فقال هذا الرجل يريد أن يعبر لهذا الرؤى، قال: رأيت كأن أسناني في المنام سقطت، وأنا نائم رأيت كأن أسناني سقطت. فقال له: يموت أهلك كلهم، يموت أهلك كلهم، كل أهلك يموتوا، فحزن طبعا، هذا ثقيل على النفوس. وكذلك ينبغي للمعبر أن يعبر الرؤيا على الخير، أن يبشر بها، وإذا فيها شر ما يذكر الشر، أن يقول خيرا رأيت انتهى. والرؤيا على رجل طائر، فإذا عبرت وقعت، فقال أنت يموت أهلك كلهم، حزن وتعب، نفسيته تعبة. ذهب لمعبر آخر فقال له رأيت في المنام أن أسناني قد سقطت، فقال له أنت آخر أهلك موتا، ففرح. طبعا الثانية نفس الأولى، لأنه أنت آخر أهلك موتا يعني كل أهلك بده يموتوا وأنت آخر واحد بتموت، أسنانك قد سقطت. أما الأولى كل أهلك يموتون، ثقيل على النفوس. فقالوا الحق ثقيل على النفوس، فلا تجمع على الناس ثقل الحق وثقل البيان، لا، الحق ثقيل، حون على الناس، قل والله هذا الدين، ما أجمل الدين. ترى أيها الإخوة، الدين لما تعرضه للناس بوجه حسن، بوجه طيب، بوجه جميل. الشباب الآن ما الذي ينفرهم من ديننا؟ الشباب الخارج المسجد ما يأتون المسجد، خايفين ترى من الدين، خايفين، بيقول لك الدين قيود وأغلال علينا. لا، أنت بتقول له حياة الدين أجمل حياة، صلاة الفجر صحيح أنا بستيقظ من المنام وأنا أرى نفسي أنه والله استيقظت من منامي الفراش الدافئ الهنيء، لكن والله أنا مستمتع بمتعة أكثر متعة النوم، صحيح؟ ولو في شدة البرد أنا أستمتع بذلك. تجمع عليه لا تجمع عليه مع ثقل الحق ثقل البيان. ولذلك وظيفتنا أن نبشر وأن ننذر. وكذلك هذا فيه رد على أهل الكتاب الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله قال فقد جاءكم بشير ونذير، يعني أنتم إن كنتم مستحقين للعذاب فينذركم من العذاب، وإن كنتم مستحقين لمحبة الله يبشركم. وإذا قال في سورة النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، هذه الآية يقول عنها أبو بكر أخوف آية في كتاب الله، أخوف آية، أكثر آية مخيفة في كتاب الله، أخوف آية. العلماء لما يصنفوا قل أخوف آية، أرجى آية، أجمع آية، أجمع آية، فيقولون أخوف آية في كتاب الله، أكثر آية مخيفة لهذه الآية، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فهذا ترغيب وترهيب، من يعمل سوءا يجز به، ترهيب، ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. الترغيب اللي هو بشير، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فقال فقد جاءكم بشير ونذير، ليست المسألة ادعاءات، نحن أبناء الله وأحباؤه، بشير ونذير. قال الله تعالى والله على كل شيء قدير، وهنا ختم الكلام بما يناسب المقام، لأن مخالفة أهل الكتاب للرسول عليه الصلاة والسلام تعرضهم للعقوبة، والله غير عاجز على عقوبتهم لكمال قدرته. الله لا يعجز أن يعاقبهم، لما؟ لأنه على كل شيء قدير. قل فقد جاءكم بشير ونذير، إن لم تتبعوا البشير النذير فالله يعذبكم، هل يقدر على ذلك؟ نعم، والله على كل شيء قدير. وذلك يقال الله على كل شيء قدير، ولا يستثنى من القدرة شيء، لا يستثنى من القدرة شيء. والصواب أن نقول إنه على كل شيء قدير، لا أن نقول إنه على ما يشاء قدير، إنه على كل شيء قدير، هذا الصواب، وهذا جاء به القرآن. أن لكن نقول إنه على كل شيء قدير، لا إنه على ما يشاء قدير، هذا اللفظ أصوب من قوله إنه على كل، إنه على ما يشاء قدير. والمقصود على كل شيء دق أو كبر، صغر أو كبر، دق أو عظم، فهو عليه قدير سبحانه وتعالى. طبعا البعض يأتي ويفرض افتراضات عقلية، قال وخص العقل ذاته، وخص العقل ذاته، أي فإنه لا يقدر على ذاته. قل على كل شيء قدير. طب هل يقدر على ذاته؟ يجي واحد يقول هل الله يقدر أن يأكل ويشرب وينام؟ هذا لا يليق بالله أصلا، هذا لا يليق بالله عز وجل. بعض الناس أيها الإخوة يفرض افتراضات عقلية فاسدة كاسدة في عقله ثم يجعلها بالنسبة لرب العالمين. هذه أسئلة الملحدين ترى، هذه أسئلة الملحدين. أسئلة الملحدين يقول هل ربك يستطيع أن يخلق حجرا ولا يستطيع حمله مثلا؟ هو على كل شيء قدير، هل يقدر على ذاته؟ مدام هو على كل شيء قدير، يقدر على نفسه؟ مدام على كل شيء قدير. هذه أيها الإخوة مداخل المتكلمين العقلانيين الذين يصدون عن سبيل الله. نقول على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ولا نخصص أو نعمم، والله على كل شيء قدير. ثم ذكر الله عز وجل قصة موسى عليه السلام. شوف الكلام كله عن أهل الكتاب، ذكر خبر موسى عليه السلام لما أمر قومه أن يدخلوا الأرض المقدسة. لكن قبل ذكر الأرض المقدسة ذكر الله منته على قوم موسى عليه السلام. نكمل إن شاء الله الدرس القادم. صلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.